وكان الكلام في النهي التحريمي النفسي، وانتهينا الى ثبوت ادلة كافية على ان النهي التحريمي النفسي عن العبادة ذاتها يدل على فسادها بتقريبات متعددة، منها ما ذكره الشهيد الصدر من ان العبادة لا بد ان تكون بداعي الهي محض، بمعنى ان يكون هناك فعل قابل ان يتقرب به اولا، وان يتقرب الانسان بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى. وبما انه يوجد هناك نهي عن هذه العبادة بذات العبادة، فهنا داعي شيطاني، فاقترن الداعي الشيطاني مع الداعي الالهي، ولا تصح العبادة بداعي الهي غير محض، اي مقترن بالداعي الشيطاني. وبتعبير نقوله نحن على نحو مختصر، ان العبادة انما تصح بشرطين: الشرط الاول ان يكون الفعل قابلا بان يتقرب به ويحصل قصد القربة، والفعل الذي قابل ان يتقرب به هو المأمور به، الذي قابل ان يتقرب به بكشف الامر عن قابلية الفعل ان يتقرب به ويحصل قصد القربة. فاذا كان هناك نهي يكشف عن ان هذا الفعل لا يمكن ان يتقرب به فلا تصح القربة من الانسان الملتفت الى ان هذا الفعل لا يتقرب. هذا تقدم تكلمنا عن النهي التحريم الغيري المتعلق بالعبادة، وقلنا ان النهي التحريم الغيري المتعلق بالعبادة نفسها مثل النهي عن الصلاة التي يتوقف على تركها ازالة النجاسة عن المسجد بناء على اقتضاء الامر النهي عن ضده. هذا مثال للنهي الغيري عن العبادة نفسها، النهي عن الصلاة التي يتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد بناء على اقتضاء النهي اقتضاء الأمر النهي عن ضده. هذا البحث انتهينا فيه إلى أن هذا النهي لا يدل على فساد العبادة، والآن نريد أن نتراجع عن هذا الرأي الذي ذكرناه في يوم الأربعاء. قلنا النهي الغيري المتعلق بالعبادة نفسها ذهب السيد البرجردي إلى أنه لا يدل، أنه يوجب الفساد. وهناك السيد الخوي والسيد الخميني والمحقق النائيني ذهبوا إلى أنه لا يدل على الفساد، ونحن وافقنا السيد الخوي والسيد الخميني والمحقق النائيني خلافا للسيد البرجردي، وهنا تراجع عن هذا الرأي الذي كتبناه في موسوعتنا الفقهية وطبع. الآن تراجع عن هذا الرأي. دليل المحقق النائيني والسيد الخوي على أن هذا النهي لا يدل على الفساد، دليلهم على أن متعلق النهي وهو الصلاة التي يتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد، أن متعلق النهي وهي الصلاة ليس فيها مفسدة أولا، ليست مبغوضة ثانيا، سيخ يضيف وليست محرمة ثالثا. فيقول إذا كانت ليس فيها مفسدة، لأن المفسدة في ترك إزالة النجاسة عن المسجد، ليست مبغوضة، المبغوض ترك إزالة النجاسة عن المسجد، ليست محرمة، المحرم ترك إزالة النجاسة عن المسجد. حينما يقولون بأن هذه الصلاة التي يتوقف على تركها إزالة النجاسة، عدم إزالة النجاسة عن النجس، ليس فيها مفسدة، ليس فيها مبغوضية، المبغوض ذات عدم إزالة النجاسة عن المسجد. سيد الخوي يتلقى يقول ليس فيها، ليست محرمة، ليست محرمة، المحرم هو ترك إزالة النجاسة. طبعا هذا تسامح من السيد الخوي اللي يقول ليست محرمة، لأن إزالة النجاسة احنا كنا واجبة، ما قلنا انه عدم تركها كنا محرم، إزالتها واجب، يعني إزالتها في مصلحة، فحينما يتركها يترك الإزالة ترك المصلحة، فليست محرمة تعبير منه، نحن لم نقول انه ليست محرمة. لكن كلام السيد البرجلجي في ان هذه الصلاة مجزئة صحيحة او لا، هذا الكلام. السيد الخوي في بعض تقريراته يقول واما خروج الغير من محل النزاع ان النهي عنه لا يوجب فساد العبادة، يخرج النهي الغيري، قال واما خروج الغير فواضح لانه لا ينشأ عن مفسدة في المنهي عنه وهو الصلاة، اذ لا يوجب قربا ولا بعدا، لا ينشأ عن مفسدة، هذا مو بعيد عن المولى، لا يبعد عن ساحة المولى، فلا يفيد تحريما، لا الصلاة التي عنها النهي بناء على ان الامر بالزالة يوجب النهي عن ضده، هذه صلاة ليس فيها مفسدة، ليست مبغوضة، ليست محرمة، فلا يفيد تحريما ليقع الكلام في الملازمة بينها وبين الفساد كما هو واضح. فرأي الأعلام الثلاثة هو أن النهي عن العبادة الغيري، النهي الغيري كما في النهي عن الصلاة، إذا قلنا أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد، هذا النهي لا يقتضي الفساد. نحن نقول للتأمل في هذا الاستدلال مجال، وذلك افترض ان الصلاة ليس فيها مفسدة، افترض ان الصلاة ليس فيها مفسدة ذاتية، لان النهي عنها لاجل ازالة النجاسة، لكن لا يمكن ان نقول انها ليست مبغوضة، هذا اولا، لا يمكن ان نقول ليست مبغوضة، او قل انها ليست مبغوضة، هذا التنازل، قل انها ليست مبغوضة هذه الصلاة، لان البغضة في ترك ازالة النجاسة عن المسجد، قل انها ليست مبغوضة، لكنها ليس مأمور بها، يعني اتكلم بها ان لم يقتضي النهي، اكو نهي، اكو نهي، فإذا كانت الصلاة ليس فيها مفسدة نقبل ليس فيها مفسدة، المفسدة في ترك الإزالة، ليست مبغوضة نقبل أنها ليست مبغوضة، على التنزل، حينما ينهى تكون مبغوضة في هذا الحال، في هذا الحال تكون مبغوضة، لو فرضنا أنها ليست مبغوضة، لأن البغضة في ترك إزالة النجاسة عن المسجد، لو فرضنا أنها ليست محرمة كما هو صحيح أنها ليست محرمة، لأن التحريم كما يقول السيد الخوي في ترك الإزالة مثلا، طبعا هو ترك الإزالة ترك الواجب ترك المصلحة، افترض أنه محرم ترك الإزالة، لكن احنا كلامنا في أي مجال، مجالنا أن هذا النهي عن العبادة يوجب بطلانها، بطلان والفساد، الفساد غير أن فيها مفسدة، الفساد غير أنها فيها مبغوضية، الفساد غير انها محرمة، محرمة للتحريم، هذا حكم تكييفي، كلامنا ان النهي عن هذه العبادة ولو كان لأجل شيء اخر نهي الغير هل يوجب فسادها او لا يوجب فسادها، الحق مع السيد البرجردي، هذا النهي يوجب فسادها، ما نقول هي فيها مفسدة، هي فيها مفسدة غير فساد العبادة، فساد يعني مو مقبول، يعني مو صحيح، النهي يدل على عدم صحتها، ما قلنا فيها مفسدة كالربا والزنا والعياذ بالله، ما قلنا شيء، ما قلنا فيها مبغوضية، ما قلنا محرمة، لكن البحث انه هل ان هذا النهي عنها يوجب بطلانها. نعم يوجب بطلانها لعدم وجود امر في هذه الحالة. امر ماكو في هذه الحالة. فرض لا يحصل نهي اكو. واذا علمنا ان شيء منهي عنه لا يمكن ان يتقرب به الى المولى. لا يمكن يعني مضاعف. امر ما به نهي اكو. فالنهي لا يدري على وجود مفسدة المتعلق ولا مضغوضية ولا تحريم، لكن يمنعنا من ان نقصد القربة التي هي الملاك في صحة العبادة. قلنا ان بعض الادلة الواضحة على ان العبادة المنهي عنها تقع فاسدة هو هذا، ان العبادة لابد ان يكون الفعل قابلا لان يتقرب به وان نقصد القربة، كما يعبر السيد سيد بتعبير اخر ان يكون في الفعل داعي الهي وان لا يكون داعي شيطاني. اذا اكو نهي يعني داعي شيطاني موجود، إذا أكو نهي يعني داعي إلهي محض ما موجود، داعي إلهي محض ما موجود. فكلام السيد البرجندي في جانب أن هذا النهي يدل على الفساد، أن النهي يدل على الفساد، كلام أن هذا النهي الغيري عن العبادة يوجب فساد العبادة. دليله أم هذا أن يقول بل يقول هذا الفعل مبعد عن ساحة المولى، يعني ما يمكن التقرب إلى المولى لأنه منهي عنه. أما كلام الأعلام الثلاثة أن الفعل المتعلق به النهي ليس به مفسدة، ليس مضمون، ليس محرم. أظن هذا كله صحيح. لو تنزلنا قلنا هذا كله صحيح. أن الصلاة المنهي عنها بالنهي الغيري ليس بها مفسدة. يعني ليست كالربا والزنا. ليست مبغوضة لأن المبغوض ضار. ليست محرمة، المحرمة هو ترك الإزالة. لكن احنا كلامنا مو هذا، كلامنا عنه هل الصلاة صحيحة او لا مع توجه النهي اليها، هذا الكلام. فالسيد المجدي يأتي الى هاي النقطة يقول هذا النهي الى هذه العبادة لا يجعلنا نتقرب الى الله تعالى، اما لانها مبغوضة او لا لعدم الامر. امر ما مبغوضة، يعني الان صلاة 6 ركعات اكو نهي؟ لا ما صار. وهاي الصلاة يا نهي مو بس امر ماكو. صلاة 6 ركعات اذا جبنا نقول باطلة لعدم الامر. هذه الصلاة هل ما بها امر ام اكو نهي؟ فكيف نقول انها صحيحة ولا يدل النهي عن الفساد؟ احنا في صلاتنا في كل عبادة نريد الفعل قابل ان نتقرب به، يعني فيه امر وعن نفسه بالقربة، فهذا ما بيه امر، فهذا بيه نهي. اذا الفعل غير قابل ان يتقرب به في هذه الحالة، في حالة وجوب ازالة النجاسة على المسجد، فالصحيح ان هذا النهي الغيري يدل على الفساد. وقد تقدم في مسألة البيت ان اذا قلنا بان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده فالعباده باطله بلا كلام. اما لو قلنا ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لا يقتضي النهي عن ضده، فهنا ماكو نهي عن هذه الصلاه، لكن ما بيها امر، ما بيها، لكن ما بيها امر. رحنا جبنا مساله الترتب لايجاد امر في هذه الصلاه. فمسألة الترتب تفيد من قال بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ولكن الصلاة التي لها ضد ليس فيها أمر فجبنا الأمر الترتبي فصححنا العبادة. إذن بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده احتاجنا إلى أن نأتي بأمر ترتبي حتى نصحح العبادة، فجدنا العبادة ما بيها نهي وبيها أمر. أما إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده بعد خلاص الكلام هناك، خلاص العبادة فاسدة. هذا تقدم في مسألة الضد. إذا ترجعون في مسألة الضد وبعد مسألة الضد تكلمنا في مسألة الترتب. لأن مسألة الترتب تفيد من قال بأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، تفيد هذا المسألة. أنه لا يقدر النهي عن ضده، ولكن ماكو أمر بهاي العبادة، نهي ماكو أمر ماكو، فجبنا الأمر الترتبي. أما إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده وهذا النهي غيري لأجل غير، فلا كلام أن العبادة تكون باطلة لعدم أمر ووجود نهي. ولو كان هذا النهي لا يدل على مفسدة في المتعلق ولا مبغوضية في المتعلق ولا يوجب تحريما متعلق، هذا تقدم في مسألة الضيف. لذلك نتراجع عن القول بأن النهي الغيري لا يقتضي الفساد في العبادة، بل هو يقتضي الفساد. وأما النهي التنزيهي عن العبادة فقد تكلمنا فيه ولا نتراجع عنه، قلنا أن النهي التنزيهي لا يقتضي الفساد لأن النهي التنزيهي ليس مبغوضا بل فيه قلة الثواب والأمر موجود. لما يقول لا تصلي في المزبلة، لا تصلي في مجاري المياه، لا تصلي في المقبرة، هذا نهي تنزيهي، يعني أن الفعل محبوب ولكن محبوبيته قليلة، أقل من الصلاة في المكان الذي ليس بمزبلة وليس بمقبرة، هذا أقل ثوابا. إذا كان أقل ثوابا إذا الأمر أكو ويمكن أن يتقرب به إلى المولى، فهو خارج عن هذه المسألة أن النهي يدل على الفساد. رابعا إذا كان النهي عن جزء العبادة، هنا إذا نهانا عن جزء العبادة فإذا جئنا بهذا الجزء المنهي عنه فهو باطل لوجود النهي عنه، وجود النهي عنه، فإذا بطل الجزء ولم نتداركه تكون الصلاة باطلة. أما إذا نهانا عن جزء العبادة وجئنا به ثم تداركنا ولم يوجد هناك مانع آخر من صحة العبادة فتكون العبادة صحيحة. وقد ضربنا لذلك مثالين. المثال الأول إذا نهانا عن قراءة سورة العزائم بعد الفاتحة وقرأنا سورة العزائم فهي باطلة بالنهي، فإذا اكتفينا بهذه القراءة وركعنا فصارت الصلاة حاوية للجزء المنهي عنه فهي ناقصة، أي صلاة ناقصة لأن الجزء المنهي عنه غير مقبول، فصلاة ناقصة إذن باطل. أما إذا تداركنا ذلك وقرأنا سورة الإخلاص بعد قراءة سورة العزائم، إذا قرأنا سورة الإخلاص فسورة العزائم التي جئنا بها منهي عنها، فقد فعلنا فعلا محرما والقراءة بعد الحمد صارت باطلة لأننا قرأنا سورة العزائم، لكن بعد ذلك قرأنا سورة الإخلاص وهنا تصح الصلاة لأنها احتوت على الجزء المنهي عنه فهو حرام، احتوت على الجزء المنهي عنه، لكن جئنا بالجزء الذي يريده وهو سورة الإخلاص يصير كما فيما إذا صلينا ونظرنا إلى الأجنبية، الصلاة صحيحة والنظر إلى الأجنبية محرم. طيب هذا مثال، مثال أن الجزء المنهي عنه إذا جئنا به من دون تدارك يبطل الصلاة، إذا تداركنا تصح الصلاة. المثال الآخر إذا قرأت آية السجدة، قرأت أنا أصلي في الصحن ورأيت شخصا إلى جنبي قرأ آية السجدة وأنا في الصلاة على أبواب السجود، هنا الحكم يقول يجب عليك أن تومي إلى السجود، أنا ما أومأت إلى السجود، سجدت بآية السجدة، سجدت ثم قرأت آية السجدة مرة ثانية، هل يجب علي أن أومي؟ ما أومأت، سجدت ثم أردت أن أسجد سجدتين للركعة التي أنا فيها لأن هذاك منهي عنه، السجود لأجل قراءة آية السجدة منهي عنه، جئت به جئت بسجدتين ثم أردت أن أتي بسجدتين للركعة التي أنا فيها، فهنا تداركت ما كان باطلا، يعني السجدة الأولى باطلة لا تحسب للصلاة، السجدة الثانية باطلة لا تحسب للصلاة، لا تحسب للصلاة، فأردت أن أأتي لسجدتين للركعة التي أنا فيها فهنا أصبحت ركعتان زائدتان فتكون الصلاة باطلة. هنا في هذا المثال قد يقال في هذا المثال أن السجود الذي تكلمت عنه في هذا المثال يختلف عن قراءة سورة العجيبة، لأنك في المثال الأول حينما قلت بس قرأت أنا سورة العجيبة بقصد أنها جزء الصلاة لكن منهي عنها. أما في السجود حينما أسمع آية السجدة فقد جئت بالسجود لا على أنه جزء من الصلاة، جئت به لسماع آية السجدة فأنا لم أقصد الجزئية، وإذا لم أقصد الجزئية لا تكون زيادة. الجواب نعم هذا الكلام صحيح، ولكن في خصوص السجود وردت رواية صحيحة أثبتت كون السجود زيادة وإن لم يقصد به الجزئية. السجود هنا لأجل سماعك آية السجدة زيادة وإن لم تقصد به الجزئية. نعم استماع، سمعت يعني استمعت، صحيح سمعت يعني استمعت بهذا المعنى، هذا صحيح. فتوجد رواية تقول بأن الزيادة في خصوص السجود هي زيادة وإن لم يقصد بها الجزئية، وألحق بالسجود الركوع بعموم التعليل الوارد في الرواية إذا هذا المثال صحيح، جئنا بالمنهي عنه في الصلاة وتداركناه، لكن الصلاة تكون باطلة لزيادة الركوع. المثال الثالث، إذا تعلق النهي بالرياء في قراءة سورة طويلة بعد الحمد، أرجع أقول حمد، دخل أبي فأردت أن أريه كثرة عبادتي، بدل أن أقرأ قل هو الله أحد قرأت سورة سبح اسم ربك الأعلى. فهذه القراءة الطويلة جيء بها رياء، فقرأت سورة طويلة ثم ركعت، فالسورة الريائية أبطلت قراءة سورة بعد الحمد، أبطلت الجزء، فصارت الصلاة فاقدة للجزء لأن قراءة الأعلى ريائية فباطلة فتكون ناقصة فتبطل الصلاة. أما إذا دخل أبي بعد الحمد فشرعت في قراءة الأعلى رياء، فما أن انتهيت من الأعلى خرج أبي من الغرفة فقرأت سورة الإخلاص التي هي جزء الصلاة وليست ريائية، تداركت فقرأت سورة خفيفة بعد أن زال الرياء، هنا تصح الصلاة رغم احتوائها على الجزء الريائي وهو قراءة الأعلى المنهي عنه، إذ أن ذلك يوجب التحريم ويوجب بطلان الجزء الريائي لا يوجب بطلان الصلاة. ولكن إذا حصل الرياء في الركوع، هذا ركن، حصل الرياء في الركوع، أطلت في الركوع رياء، أصل الركوع بل إطالة ريائية، الإطالة في الركوع الريائية، وأردت أن أتدارك ركوعا، خرج أبي قمت من الركوع أردت أن أتدارك ركوعا غير ريائي، فهنا إذا جئت بركوع آخر أصبحت الصلاة فيها ركوعان، فقد زادت الصلاة ركنا تكون الزيادة موجبة لبطلان الصلاة. هذا الكلام صحيح إذا قلنا أن الرياء في جزء العبادة غير مبطل لها، يبطل الجزء لا يبطل الكل. فقد قال السيد الخوي في بعض تقريراته الرياء في قسم من العمل مبطل للعمل لأجمعه، هكذا قال في بعض تقريراته الرياء في قسم من العمل مبطل للعمل بأكمله، واستدل بهذه الجملة التي استخرجها من الروايات أنه إذا دخل الرياء عملا أفسده، هذا الكلام لا يدل على مطلوبه، يقول إذا دخل الرياء عملا يعني العمل كله ريائي يصير باطل. اما احنا كلامنا اذا دخل العمل جزءا منه، اذا دخل الرياء جزءا من العمل، فقط الرياء في القراءة، فقط في السورة، فقط في الركوع، فدليل انه اذا دخل الرياء في العمل ابطله لا يشمل ما نحن فيه، فان الرياء لم يدخل في العمل باجمعه، وانما دخل في جزء من العمل. نعم الذي يدخل في الجزء يدخل، لكن اذا بطل الجزء وتداركناه فالصلاة ليست كلها ريائية، الصلاة صحيحة. أما إذا قلنا إذا دخل بالجزء فأبطل كل العمل، هذا المثال يخرج عن مثالنا. إذن إذا كان النهي قد تعلق بجزء العبادة، فبما أن جزء العبادة عبادة فالنهي يقتضي فساد الجزء لو لم نتداركه، فيبطل أصل العمل باعتبار نقصان جزئي. اما لو تداركنا هذا الجزء المنهي عنه الذي جئنا به، اذا تداركناه سيصح العمل ما لم يكن هناك محظور اخر كالزيادة العمدية او الزيادة الركنية. طيب اذا النهي عن جزء العمل لا نستطيع ان نقول انه يبطل الصلاة ويفسد الصلاة، بل النهي عن جزء العمل اذا جئنا بمتعلق النهي فهو يبطل ما لم يكن هناك تدارك. اما اذا حصل تدارك لهذا الجزء المنهي عنه الذي جئنا به فقد تكون الصلاة صحيحة وقد تكون باطلة بشيء اخر وهو محظور اخر كالزيادة العمدية او الزيادة الركنية. لكن المرزى النائمي قدس الله نفسه ذكر بأن الجزء إذا كان محرما فيتقيد الواجب بغيره، بغير الصلاة التي فيها جزء محرم، الواجب يتقيد بغيره. وهذا يعني أن يكون مانعا عن صحة العمل، هذا الجزء المنهي عنه تقيدت الصلاة بغيره، تقيد الواجب بغيره، يعني هذا الجزء المحرم يمنع من صحة العمل لو جئنا به، فلو جئنا به بطلت الصلاة من جهة المانع من الصحة. هكذا قال المرزى النائمي، وقد تعجب منه الشهيد الصدر بعد أن أقر بأن تحريم الجزء يوجب تقييد الواجب بغيره. نعم لما يحرم جزء في الصلاة يعني الصلاة مقيدة بغير هذه الصلاة التي فيها هذا الجزء المحرم. أقر السيد الشهيد بأن تحريم الجزء يوجب تقييد الواجب بغيره، إلا أنه قال لا يعني هذا ان الجزء يكون مانعا من صحة الواجب، الجزء المنهي عنه لا يكون مانعا من صحة الواجب. صحيح ان الجزء المنهي عنه لا يكون مانع من صحة الواجب، موانع الصلاة معروفة، والجزء المنهي عنه يوجب تقييد الصلاة بغير هذا، بغير هذه الصلاة التي فيها الجزء المنهي عنه. لكن مو معنى ان الجزء المنهي عنه مانعا من الصلاة كيشانه يكون مبطلا للصلاة بقاعدة كلية. اذا ما ذهب اليه المرجى النائيني من ان الجزء المنهي عنه يكون مانعا من صحة الصلاة ليس بصحيحا، بل تبقى هذه القاعدة، الجزء المنهي عنه في الصلاة يقتضي فساد الجزء لو جئنا بالمنهي عنه من دون تدارك، فإن الصلاة تكون ناقصة والصلاة الناقصة باطلة. أما لو تداركنا هذا الجزء المنهي عنه فالتدارك مرة يصحح العمل إن لم يكن هناك محظور آخر، ومرة يبطل العمل إذا كان هناك محظور آخر كالزيادة العمدية والركنية. يبقى الكلام في القسم الخامس، إذا تعلق النهي عن شرط العبادة، شرط العبادة يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.